أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث في الاستدلال بهذه الآية المباركة من سورة الأحزاب لإثبات حجية السنة بنحو مطلق، يعني قول النبي، فعل النبي، تقرير النبي، حجة، أي يمكن الاستناد إليها، أي إلى أقواله وأفعاله وتقريراته لبيان المعارف الدينية عموما. قلنا بأن الاستدلال بهذه الآية المباركة يتوقف على إثبات أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يراد من الأسوة القدوة، الاقتداء والاتباع، فتكون هذه الآية المباركة من قبيل قوله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قدوة يعني الاتباع. الثاني أن يراد من قوله لكم عليكم، حتى يفيد ماذا؟ حتى يفيد الإلزام، وإلا إن لم يفد الإلزام لا معنى للحجية والاستناد إلى السنة، إلى الأقول والفعل والتقرير. الأمر الثالث، قلنا أن يراد من القدوة الأسوة، الأسوة مطلقة في جميع الأبعاد. فدخلنا إلى الأمر الأول وقلنا بأنه قد يقال، التفتوا لي جيدا إلى تسلسل البحث، خارطة البحث، أنه قد يقال أن بعض اللغويين ذكروا أن هذه المفردة وهي الأسوة أو الإسوة أيا كان، أن هذه المفردة تستعمل باستعمالين في معنيين مختلفين. الأول هو القدوة، الثاني ما يتأسى به الحزين ويتعزى به. هذا هو التعريف الثاني أو المعنى الثاني أو الاستعمال الثاني لمفردة ماذا؟ لمفردة الأسوة. من هنا في الأمر الأول أصاحب هذا البيان قال، التفتوا جيدا، قال والقرائن تشير إلى أن الأسوة في الآية ليس بالاستعمال الأول الذي هو القدوة، وإنما هو بالاستعمال الثاني الذي هو بمعنى ما يتأسى به الحزين ويتعزى به ملا، فلا علاقة له بمسألة الاتباع والقدوة وحجية السنة ونحو ذلك. واستند إلى ماذا؟ إلى قرينتين، قرينة داخلية من سياق الآيات وقرينة خارجية، وهي ماذا؟ وهي الرواية التي قرأناها من الاحتجاج. طبعا فيما يتعلق بالقرينة الخارجية لا يمكن الاعتماد عليها. لماذا؟ لأنها لا يعلم أن لها سند، لا أن لها سند ضعيف. وأما فيما يتعلق بالقرائن الداخلية وهو سياق الآيات، سياق الآيات إن شاء الله من خلال الأبحاث اللاحقة سيتضح، كما ينسجم مع المعنى الأول ينسجم ماذا؟ مع المعنى الثاني، يعني أن سياق الآيات لا يعين، التفتوا جيدا، وإنما يقول هذا ممكن وهذا ماذا؟ وهذا ممكن. إذن نحتاج إلى قرائن أخرى لتعيين أن المراد من الأسوة هو القدوة. من هنا أعزائي التفتوا لي جيدا، من هنا أعزائي وجد الاتجاه الآخر. خلوا ذهنكم يمي، ماذا يقول الاتجاه الآخر؟ يقول لا، أن المراد من الأسوة في الآية المباركة وما يناظرها، لأننا ذكرنا أنه الأسوة جاءت ها في موارد ثلاث في القرآن الكريم، ما جاءت أكثر من ذلك كما تعلمون. هذه الموارد الثلاثة كما أشرنا إليها فيما سبق أعزائي، وهي الآية التي أشرنا إليها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هاي الآية الأولى. الآية الثانية ممتحنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، هاي الآية الثانية أعزائي. والآية الثالثة، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الممتحنة، آية 6. هاي المفردة لم تأتي في القرآن إلا في هذه المواضع الثلاثة التي أشرنا إليها، سورة الأحزاب، سورة الممتحنة، في موضعين. جيد، ما هي الشواهد على أن المراد من الأسوة القدوة، يعني الاستعمال الأول لا الاستعمال الثاني أو المعنى الثاني؟ القرينة الأولى أو الشاهد الأول يقولون أساسا لغويا هذه المفردة وهي الأسوة لا يراد بها القدوة ولا يراد بها ما يتأسى به الحزين ويتعزى به، أصلاً مو هذا معنى لغة، ليس معنى الأسوة القدوة أبدا. ما هو معناها؟ وكلمات اللغويين بعد ذلك سنقرأ أعزائي أو نشير إليها. ما هو معناها أعزائي؟ معناها ما أشير إليه كما ذكرنا للأعز أهمية هذا الكتاب المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، المجلد الثاني أعزائي، في المجلد الثاني صفحة 377 يقول الأصل في معناها، معناها مفردة، هاي المفردة أسوة، الأصل في معناها التساوي والتماثل، إذا ماثل الشيء شيئا آخر يقول ماذا؟ هذا أسوته ذاك. ما معنى أسوة يعني ماذا؟ ها؟ التساوي بينهم، التماثل بينهم، يقال هؤلاء القوم أسوة، أي حالهم ماذا؟ واحد. أسوة يعني حالاتهم ما هي؟ مو نقول همتنا متماثلة يعني التماثل المنطقي، هذاك استحالة أكون من الاجتماع، هذاك فيما يتعلق بأنه المثلين ممتنع عقلا، ذاك المثلين العقلي المنطقي مو ذاك، يعني حالاتهم متشابهة مولانا. القوم أسوة أي حالهم واحدة، فالأسوة في الأصل يعني هذه المادة، فالأسوة في الأصل المثل والمساواة، ومنه جاءت المواساة. المواساة يعني ماذا؟ يعني اجعل حالك كحاله، وهو أن يجعل نفسه مثل غيره ومساويا له في كل شيء. ومنه آسي بينهم في اللحظة والنظرة، يعني ساوي بينهم. هذه كلها كلمات اللغويين، هذه الأمثلة، أمثلة اللي دي يضربها أمثلة اللغويين أعزائي، يعني المصادر اللغوية الأصلية أشارت إلى هذه. آسي بينهم يعني ماذا؟ يعني ساوي بينهم، آسي بينهم في اللحظة، أي في. ولهذا تجدون في باب القضاء عندما خاطب الإمام أمير المؤمنين بقوله يا أبا الحسن، وخاطب ذاك الإنسان بكذا، الإمام لم يرضى ذلك، لأنه هذا خلاف ماذا؟ خلاف المساواة بينهما. واجعل كل واحد من الخصوم، هذا في باب القضاء، مثل الآخر ومنه. هسه التفت جيدا، عد على هذا الأساس يتضح أن هذه طبعا كلمات اللغويين إن شاء الله الإخوة يراجعونها كثيرة موجودة في هذا المجال أعزائي، منها ما قاله المبرد: آسي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك، بمعنى سوي أو ساوي بينهم. كلمات اللغوي، وهكذا لو ترجع عند كلمات بعد لا نكررها، الإخوة يراجعون إن شاء الله هذا المصدر. كلمات اللغوي كاملة تشير إلى هذا. نعم، التفتوا جيدا، بناء على هذا، بناء على هذا يكون هذا اللفظ من مصادقه الاقتداء. مو معنى الأسوة يعني ماذا؟ القدوة. أنت عندما تقتدي بالآخر يعني ماذا تريد أن تفعل؟ ها؟ ماذا تريد أن تفعل؟ ها؟ تريد أن تكون مثله؟ ما معنى الاقتداء به؟ يعني إذا يصلي اقتدي به، صلي كما يصلي. إذا يصوم صلي كما يصوم. إذا يزهد ازهد كما يزهد. هذا معنى الاتباع والاقتداء. إذن التفتوا جيدا، معنى القدوة ليس هو معنى الأسوة، وإنما القدوة من مصادق ماذا؟ ها؟ من مصادق الأسوة. وكذلك الاستعمال الثاني، الاستعمال الثاني ماذا؟ أن يتأسى ما يتأسى به الحزين. يعني إذا رأيت الآخرين هكذا وصبروا، أنت إذا أصابك اصبر مثله، يعني ماذا؟ يعني اجعل نفسك مثله. واضح صار أعزائي؟ إذن فتحصل إلى هنا أن هذه المفردة ليس معناها القدوة، ولا معناها ما يتأسى به الحزين ويتعزى به. حتى نسأل معنى أن الآية استعملت هذا لو استعملت ذاك، لا أبدا أعزائي، لا هذا معناها لا ذاك معناها، وإنما معناها المساواة والمماثلة، ومن مصادق المساواة والمماثلة إما القدوة وإما ماذا؟ وإما ما يتأسى به الحزين ويتعزى به. ولهذا تجد في الكتاب في المعجم يقول: ثم حينما أريد ترغيب أحد إلى أن يكون مثل غيره نشأ لللفظ معنى الاقتداء. إذا أردت من أحد أن يكون ماذا؟ مثل غيره، تقول اقتدي به، اجعله قدوة لك، اجعله أسوة لك. فقيل تأس بفلان، يعني اقتدي به، أي اجعل نفسك مثله. وحينئذ أطلقت الأسوة على الغير، أي من ينبغي الاقتداء به. ولهذا تجدون أن الراغب في المفردات ماذا قال؟ التفتوا جيدا، الراغب في المفردات قال: الأسوة هي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره. هذا معنى الأسوة. طبعا هذا مو معنى الأسوة، هذا من مصادق ماذا؟ من مصادق. وهنا أعزائي التفتوا لي جيدا، وهذا المعنى نحن وقفنا عنده مفصلا في كتاب منطق فهم القرآن، وهو أنه أكثر الاشتباهات والاختلافات هو الخلط بين المعنى اللغوي وبين ماذا؟ وبين بيان المصداق. أن المذكور هو مصداق، ولكن أنت تصوره ماذا؟ معنى، والآخر يقول لا معناه شيء آخر، يقع الاختلاف. مع أنه ذاك يبين مصداق وأنت تبين ماذا؟ مصداق، وكلاهما مصادق لهذا المفهوم. عزيز هذا من قبيل عزة، التفتوا لي جيدا. إذا أنت جئت سألتك ما الإنسان؟ فأردت أن تعرف الإنسان، تذكر لي معنى الإنسان. قلت زيد، انظر إلى زيد. المتلقي تصور أن زيد الإنسان ما هو معناه؟ ها؟ زيد. وسألت شخصا آخر ما الإنسان؟ قال عمرو. قال وقع الاختلاف، هذا واحد يقول الإنسان زيد، واحد يقول الإنسان منه عمرو، مع أنه بيني وبين الله الإنسان مفهوم، هؤلاء أفراد ماذا؟ أفراد ما هو مصادق لهذا المفهوم. ما أدري واضح ولا. عد عند ذلك أدخل إلى القرآن الكريم لترى الكرسي، وسع كرسيه، معنى الكرسي يعني هذا الذي نجلس عليه. فإذا ذكرنا مصداقا آخر للكرسي يقولون هذا خلاف اللفظ، خلاف المعنى. لماذا؟ لأنه هو فسر الكرسي بمصداق من مصادقه، مع أنه هذا مو تفسير، هذا الكرسي مو تفسير الكرسي، هذا المصداق الخارجي مو تفسير، هذا ما هو؟ فرد مصداق لذلك المفهوم العام. النظر أعزائي، الرؤية أعزائي، ألم يعلم بأن الله يرى؟ فإذا فسرت الرؤية يعني بالباصرة، إذن لابد أن تقبل أن الله له أيضا ماذا؟ باصرة. فإذا قلت لا، الله لا باصرة، يقول هذا خلاف اللفظ. لماذا؟ لأن الإشكال من أين نشأ؟ نشأ أنك فسرت لفظا بمصداق، مع أن هذا مو تفسير وإنما بيان المصداق. نفس الإشكالية هاي مرارا نذكرها في هذا الدرس أعزائي وفي دروس أخرى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تقول المراد من أهل مراد منه الأئمة، خب ينطبق على العالم؟ يقول لا ينطبق، مختص بأهل البيت هذا، مع أنه أبدا عزيزي. أي دليل ما عندنا أن أهل الذكر يعني معناه من؟ علي وأهل بيتي. ما أي دليل ما عندنا، لا لغة لا عرفا لا أبدا. وإنما أهل البيت عندما قال نحن أهل الذكر يعني بيان ماذا؟ بيان المصدر. وهكذا في قوله شنو؟ قولوا معي شنو؟ أهل البيت مولانا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ارجع أنت إلى اللغة، إلى العرف، إلى الاستعمال، بينك وبين الله أهل البيت يطلق على غير هؤلاء الخمسة أو لا يطلق؟ هذا الفقه، انظر الفقه مولانا، حتى الهرة هي ماذا؟ من أهل البيت. موجود الروايات في الوسائل وغير الوسائل، أليس كذلك؟ سؤال لعد كيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا العنوان العام قال هذا مصداقه ولا مصداق آخر له، ونحن تابعين لماذا؟ للنص. خلصت القضية، بعد ما يحتاج بحث كثير. واضح أعزائي؟ إذن إلى هنا أعزائي في الملاحظة، في الشاهد الأول، في الشاهد الأول نقول أن الأسوة في اللغة هو التساوي والتماثل، لا هذا ولا ذاك. من هنا لا بد من إقامة القرينة أن الآية المباركة عندما قالت لقد كان لكم في رسول الله أسوة، يريد من الأسوة القدوة، لو يريد من الأسوة مصداقا آخر. ما أدري واضح ولا أعزائي؟ إذن الآن لابد أن نذهب إلى القرائن لنرى أن القرائن ماذا تشير؟ تشير إلى أن المراد من الأسوة القدوة، أي وهو الاتباع، أو مراد من الأسوة يعني ماذا؟ ما يتأسى به الحزين ويتعزى به. الواقع أعزائي هو أنه عندما نراجع يمكن أن نذكر قرينتين لبيان أن المراد من الأسوة مراد يا مصداق أعزائي القدوة وليس ماذا؟ وليس ما يتأسى به الحزب. ما أدري واضح ولا؟ القرينة الأولى، القرينة الأولى هو أنه، التفتوا جيدا، هذا يريد أن تستند هذه القرينة إلى كثرة الاستعمال وغلبة الاستعمال. يقول أنتم عندما تراجعون كلمات اللغويين عموما تجدون عندما يأتون إلى مفردة الأسوة إما يقتصرون يقولون هي القدوة، وإذا قالوا غيرها جعلوها في مرتبة متأخرة. أولا قالوا استعمالها في ماذا؟ في القدوة. فكأنه، التفتوا جيدا، فكأنه يريد أن يستند، هاي القرينة تستند إلى غلبة الاستعمال لإثبات الانصراف إليها. ما أدري تذكرون في بحث الأصول أنه عندما يغلب الاستعمال على مصداق معين يقولون ينصرف ماذا؟ ها؟ هسه احنا ما نبحث بحث أصولي حتى أنه هذه القاعدة تامة أو مو تامة. هؤلاء يريدون أن يستندوا أنه عندما يقول تأس بفلان كأنه قال له ماذا؟ يقتدي بفلان. الشاهد على هذا ما هو؟ الشاهد كلمات اللغويين، كلمات المفسرين، كلمات الأصوليين، أنه جميعا عندما جاءوا إلى هذه المفردة إما قالوا أنها قدوة، وإما إذا قالوا استعمال آخر جعلوها ماذا؟ في رتبة ثانية بعد ذلك. أصلا كثير من اللغويين عندما يأتي يقول قدوة يعني أسوة، أسوة يعني ماذا؟ يعني قدوة. خلاص. طبعا هذا عندنا إشكال على هذا اللغوي، نقول له أنت اشتبهت عندما جعلت معنى الأسوة القدوة. لا، معنى الأسوة ليس القدوة، وهذه واحدة من أهم إشكالات كتب اللغة. أعزائي التفتوا لي جيدا، في الأعم الأغلب كتب اللغة عندما تذكر المعنى هو مو المعنى وإنما بيان المصداق، وإحنا نحمله على أنه هو المعنى، هو مو المعنى. أنت الآن اقرأ في كتب اللغة يد الله يقول يد الجارح، مع أنه بيني وبين الله لغة اليد مو معناها ماذا؟ مو معناها الجارحة، مو معناها، ولكن لأنها مستعملة عندنا اليد في ماذا؟ في الجارحة، غلبة الاستعمال جعل أن يفسر اليد بالجارحة. وهذا يفتح باب مهم في فهم القرآن الكريم، في فهم المفردات القرآنية، لأنه إحنا قلت لكم الآن المجسمة ابتلاءهم من أين جاء، خطأهم من أين جاء، وهو أنه بدل ما أن يأتوا إلى هذه المفردات يد الله فوق أيديهم، المجيء، الرؤية، الضحك، إلى آخره، هذن كلها ذهبوا إلى اللغة قالوا ومعناها كذا، وحيث أنها كانت جسمية قالوا ظاهر اللفظ نسب ذلك إلى الله، مع أنه هذا معناها أو بيان مصداق من مصادقها. تعالوا معنا أعزائي إلى كلمات اللغويين، خلوا ذهنكم يمي، كلمات اللغويين، كلمات اللغويين عديدة، أنا فقط أشير إلى المصادر، الإخوة يراجعون في العين أعزائي للفراهيدي المجلد السابع صفحة 333. أساسا بيني وبين الله أنت عندما تدقق في كلمات الفراهيدي في العين أساسا لا يميز بينهما، يخلط أحدهما بالآخر، هذا اللي إحنا ميزنا قلنا أنه قد يستعمل في المعنى الأول وهو القدوة، أو يستعمل في المصداق الأول قدوة، يستعمل في المصداق الثاني. يقول تقول هؤلاء القوم أسوة في هذا الأمر، أي حالهم فيه واحدة، هذا المعنى اللغوي له، هذا المعنى اللغوي له الذي أشرنا إليه من كتاب المعجم. يعني هذا قلت في كلمات اللغويين ثابتها، وفلان يأتسي بفلان، التفت ماذا يفسر، أي يرى أن له فيه أسوة إذا اقتدى به، معنى هذا مو معنى، هذا ما هو ها؟ ولكنه كأنه الثابت الأسوة، يعني ماذا؟ يعني أنه عندما يطلق اللفظ ينصرف إلى معنى القدوة. وكان في مثل حاله، والجمع الأساء ويقال إسوى وإساء، وفلان يأتسي لفلان. التفت جيدا، شوف خلط بين المصداقين، أن يرضى لنفسه ما رضيه للآخرين. هذا يرضى لنفسه، هذا هو الإطلاق الثاني الذي أشرنا إليه. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني أعزائي في لسان العرب، بالأمس قرأنا للأعزاء، في لسان العرب تجدون بأنه في ذيل هذه المادة أو المفردة قال الأسوة القدوة، خلص ذات القدوة. هسه بعد ذلك قال وقد يقال. إذن الأصل عند ماذا؟ أن الأسوة ما هي؟ القدوة. هذا الذي قلنا بأنه المصداق الغالب للأسوة هو ما هو؟ القدوة. الأسوة القدوة. وبعد ذلك يقول والتأسية التعزية. واضح إن شاء الله. هذا هم أتينا المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث أعزائي مجمع البحرين للطريحي، مجمع البحرين للطريحي في الجزء الأول أعزائي، في الجزء الأول صفحة 147 قال قوله أسوة حسنة هي بكسر الهمزة وضمها، يقدم الكسر على الضم، ها، باعتبار أنه الضم فقط من عاصم وإلا الكسرة هي المشهورة. القدوة، وهذا هو الاشتباه اللي الآن موجود أو الخطأ الشائع، يتصورون الأسوة معناها ماذا؟ معناها القدوة. لا، الأسوة مو معناها القدوة لغة، الأسوة معناها التساوي والتماثل كما أشرنا إليه. هذا المورد الثالث. المورد الرابع أعزائي النهاية لابن الأثير، النهاية لابن الأثير في المجلد الأول، عفوا مو مجلد الأول، هذه أن طبع كتاب واحد عندي أنا، صفحة 38 أعزائي. قد تكرر في مادة أسا، في مادة أسا قد تكرر ذكر الأسوة والمساواة في الحديث والمواساة في الحديث وهي القدوة، مع أن الأسوة ليست هي القدوة، ولكن لهذه الغلبة عندما يقول أسوة كأنه قال ماذا؟ قال قدوة. والمواساة المشاركة والمساهمة في المعاش إلى آخره. هذا المورد الثالث أو المورد الرابع. المورد الخامس أعزائي ما ورد في الصحاح، في الصحاح أعزائي في المجلد السادس صفحة 2459 في مادة القدوة. القدوة طبعا أيضا نفس الأسوة والأسوة، في القدوة أيضا كذلك تقرأ ماذا؟ بقراءتين، قدوة وقدوة، نفس ذلك. في القدوة يقول القدوة يعني الأسوة، والأسوة يعني ماذا؟ القدوة. كأنهما مترادفان، مع أنه لا ترادف بينهم، لا ترادف بينهم. ولذا بحث مفصل ذكره اللغويون في أنه هاتان المفردات مترادفة أو لا، فذهب بعضهم إلى الترادف عزة، مع أنهما ليس بمترادفتين. هذا البحث الإخوة داردون راجعون، وهو أنه ما هو، هل يوجد بينهما ترادف أو لا أعزائي، موجود الإخوة يراجعوا في هذا المعجم اللي ذكرنا في المجلد الثاني أعزائي، المجلد الثاني، نعم، المجلد الثاني صفحة 378 قال وجاء في النصوص أن الأسوة كالقدوة واتسى به أي اقتدى به، وهذا يفيد أن المادتين مترادفتان. العجيب هسه هذا في صفحة 377 يقول الأصل في الماء في الأسوة التساوي القدوم التساوي. شوفوا هذا اللي واحد ما يلتفت، هو قبل صفحة يقول الأصل في المادة ماذا؟ التساوي. ومن مصاديق الأسوة ماذا؟ كيف يمكن أن يكون من مصاديقه مرادفا له؟ قال اقتدى، وهذا يفيد أن المادتين مترادفتان، وبناء على ما تقدم من أن الفصغ والتساوي أن الاقتداء معنى اللحق به، فلا يكون اللفظان مترادفين في الأصل. صحيح، هذا الصحيح، وأنه يوجد بينهما ترادف، وإن ترادفا بلحاظ المعنى الأخير للأسوة وهو الاقتداء. إذا قلنا أن الأسوة الاقتداء فالقدوة هي الأسوة والأسوة هي القدوة، ولكنه هذا غير صحيح. جيد. ومن الموارد أعزائي بإمكان الإخوة أيضا يرجعوا إلى كلمات لغويين آخرين، الآن بعد لا نحتاج كلمات المفسرين. عندما نرجع إلى كلمات المفسرين نجد أيضا على القاعدة مولانا أن الغالب هو ماذا؟ أن الغالب على هذه المفردة استعمالها في أي مصداق؟ ها؟ في القدوة. ولهذا قال، التفتوا جيدا، ولهذا في المعجم الجزء الثاني صفحة 372 تحت عنوان النصوص التفسيرية، الهروي أي قدوة، الطوسي في التبيان هذا خطاب من الله تعالى للمكلفين يقول لهم إن لكم معاشر المكلفين في رسول الله أسوة حسنة أي اقتداء حسن في جميع ما يقوله ويفعله. ما أدري واضح ولا أعزائي؟ مباشرة فسر الأسوة بماذا؟ بالقدوة، مع أنه مو تفسير وإنما بيان المصداق. القشيري به قدوتكم. البغوي أعزائي قال هما لغتان، يعني الأسوة والأسوة لغتان، أي قدوة صالحة وهي فعلة من الائتساء كالقدوة من الاقتداء. الميبودي نفسه، الزمخشري قال أنه في نفسه أسوة حسنة أي قدوة. القرطبي الأسوة القدوة. وهكذا أعزائي الطباطبائي وغيره كلهم هؤلاء ذكروا هذا المعنى. إذن أعزائي التفتوا لي جيدا، إلى هنا نصل أن القرينة الأولى غلبة الاستعمال، وهذا يؤدي إلى وأتصور في ذهنكم بالأمس كان هذا المعنى أنتم، غلبة الاستعمال الذي يؤدي إلى الانصراف. قرينة الثانية، هاتان قرينتان، التفتوا لي جيدا، هاتان قرينتان لبيان أن الأسوة أريد منها مصداق القدوة، لا ماذا؟ لا ما يتأسى به الحزين. الشاهد الثالث أو عفوا القرينة الثانية، في القرينة الثانية أعزائي تعالوا معنا إلى كلام الراغب في المفردات. الراغب في المفردات إذا تتذكرون في أول الأبحاث هذه النكتة أشرنا إليها، قلنا الآية المباركة عندما قالت لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا قيد حسنة احترازي لو قيد ماذا؟ توضيحي للتأكيد، أي منهما؟ ها؟ الراغب أشار بشكل واضح وصريح أن القيد قيد احترازي وليس للتوضيح حتى يكون ماذا؟ تأكيديا. ولهذا عبارته هذه، قال الأسوة والإسوة كالقدوة والقدوة وهي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره، التفت، إن حسنا وإن قبيحا. إذن مفردة الأسوة لا تستبطن ماذا؟ أن يكون حسنا. إذا اقتديت بأسوة وكانت الأسوة حسنة هذا اقتداء، وكانت قبيحة هذا أيضا ماذا؟ ها؟ اقتداء عظيم. ولهذا هذا من قبيل لفظ الدين أعزائي، من قبيل لفظ الشريعة. الدين عندما يقال يعني بالضرورة الدين الحق أعزائي، لا عزيز. ولهذا فرعون قال أنه كان يخشى على أنه موسى يبدل ماذا؟ ها يبدل دينهم، دين الدين بني إسرائيل مولا. وهذا يا دين اللي كان يخشى عليه أن يبدل، هو دين الباطل. إذن مفردة الدين لا تطلق على الدين الحق، وإنما هي أعم. ولهذا إذا أريد منها الحق لابد أن تقيم بقيد احترازي. ولهذا يقول إن حسنا وإن قبيحا وإن سارا وإن ضارا، ما يفرق، اقتداء بالغير. ولهذا تجدون السنة أيضا كذلك. ولهذا أنتم تقرؤون في الحديث المشهور من سن سنة حسنة ومن سن سنة شنو سيئة. هذا يكشف لك عن أن لفظ السنة ها لفظ السنة في هذا المعنى تحمل على الحسنة، والحسنة قيد توضيحي لا قيد ماذا ها قيد احترازي. وهذا هو الذي أدى بكثير من علماء السنة أن يذهبوا إلى أن البدعة أيضا كذا. من قال بأن كل بدعة فهي شنو ها شنو مذمومة مولان؟ أبدا. فالبدعة بدعة محمودة وبدعة ماذا مذمومة. ولهذا عندما قيل عن صلاة التراويح أنها بدعة قيل ماذا ونعمة البدعة هي مولا بل إيه؟ ياهو خوف جيد. عندك روايات أخرى مو بس عندك هذا الحديث، أجب غير ما كان تقولون الحديث يفسر بعضه بعض أخونا من الحديث على إلحو. ومن هنا قال موجودة في كلماتهم يقولون نعم، من قال بأن كل بدعة فهي مذمومة؟ لا، وإنما بعض البدع ماذا ها إذا كانت في خدمة الدين في تقوية الدين. كثير الآن من وسائل الاتصال الحديثة هذا إني بدعة لو مو بدعة مولان. نعم هي البدعة يعني الجديد الذي لا سابقة له، وهذا جديد مولان. أشوف مولانا تتسابقون عليها، وهذه بدعة ما هي ها. وإلا إذا كل بدعة ضلالة إذن رسول الله كان يركب على جنو ها على برذون وركبوا أنتم جنا على حمار وأنتم ركبوا على حمار. هذا إن شاء الله بعد ذلك سنأتي أنه إطلاق الأسوة تام أو ليس بتام، لأنه إذا كانت فيها إطلاق إذا رسول الله شلون كان يرفع إيده أنت بلا بوشن؟ إذا تقولون إطلاقها تام بعد هسه إن شاء الله يأتي هذا، وهو أنك لابد أن تستنسخ حياة رسول الله ها؟ لا مو هذاك بدليل. ثم همتي أنا قد أنت من حقك ما تقول تقول إنهم جائز تسعة. ليش؟ لأنه الله قال مثنى أو ثلاث، لو قال وثلاث وربع هو العطف جمع مولانا يصير أن تسعة بعشر. الآية ما قالت مثنى أو ثلاث أو ربع، قالت ماذا؟ هسه أنت فهمت أربعة حر تروح فهم هنيئا لك أربعة، ولكن اللي يفهمها بالعطف شي يفيد مولانا. على أي الأحوال لا هذاك بدليل خاص، أما ما لم يدل دليل خاص لا ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن استنسخ ماذا حياة رسول الله، حياة رسول الله استنسخها، ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. إذن خير شاهد الواقع يقول بإطلاق لو ما بإطلاق. هذا إن شاء الله إن شاء الله يأتي في الأمر الثالث عندما نقف عند الآية المباركة. هذول المفسرين لابد يجون عند الأصوليين يتعلمون شلون يفسرون الآيات مولانا، وإلا مو هالشكل. جيد إذن أعزائي بناء لا الوقت بعد قصر مولانا بلى لا خلوه إن شاء الله. هذا القرينة الثانية إن شاء الله أبينها كاملة، والحمد لله رب العالمين.